الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلأن هذه المسألة التي نتكلم فيها الآن مسألة مهمة ويعني قد يغفل عنها كثير من الناس، ونحن كنا في الحقيقة غافلين عنها في وقت من الأوقات، فأردت أن أذكر بها وأنبه إخواني إليها، وهو بعض ما يتعلق بالأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى من كلام فضيلة الشيخ العلامة سعد الفصيم حفظه الله تعالى في كتابه فكر سيد قطب رحمه الله بين رأيين. الرجل الشيخ سعد الحصين مشهور ومعروف، وكان من هيئة كبار العلماء، وذكر ولله الحمد أشياء بمنتهى الإنصاف، وكل شيء بمرجعه من كتب الشيخ أو الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه. قال: أهم مواضع الجدل في فكر سيد قطب أنه قال في كتابه، وصف نبي الله موسى عليه السلام بأوصاف لا تليق، مثل قوله في تصوير الفن في القرآن طبع دار الشروق صفحة 200، قال: نأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. وفي صفحة في نفس الصفحة قال: هناك يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، على قول الله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. ثم قال أيضا: وتلك سمة العصبيين، حينما ذكر قول الله تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، صفحة 201. وقال: وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه على قول الله تعالى: فلما أراد يبطش بالذي هو عدو لهما. ثم قال: فلندعه هنا لنلتقي به في فترة من حياته بعد 10 سنوات، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع، اللهم استعان، حليم النفس. كلا، إنه الفتى العصبي نفسه، فغيره كان يخاف، نعم، ولكن لعله كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى، حينما ذكر قول الله تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل. ثم أيضا قال: ثم لندعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه، ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالا عجيبا، قال: ربي أرني أنظر إليك. هذه وقاحة في الحقيقة مع نبي الله موسى عليه السلام. وقال أيضا: عودة العصبي في سرعة واندفاع، حينما ذكر قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال: سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم قال أيضا في قوله تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، صفحة 202، قال: هكذا في حنق الظاهر وحركة متوترة. وقال: تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم، إنه نموذج للهدوء والتسامح والحكمة، في قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أيضا يعني هذا مخالف لقول الله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وأنا اخترتك ولتصنع على عيني. الله سبحانه وتعالى يعني رباه على عينه وتولى سبحانه وتعالى تربية موسى تربية خاصة واصطفاه على العالمين، وهو من أولي العزم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهذه كلها أدلة تدل وترد على مثل هذا الكلام الذي لا يليق بنبي الله موسى عليه السلام. نعم. فكذلك ذم عثمان رضي الله عنه، فقال ولبئس ما قال، قال: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما عياذا بالله. الذي يطعن في خلافة عثمان كل علماء إنه أضل من حمار أهله، كل أئمة أهل السنة يقولون هذا. بالعكس، خلافة عثمان من أفضل الخلافات، وقد أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خلافة بعد 30. هذا في كتاب العدالة الاجتماعية صفحة 172 طبع دار الشروق سنة 1415. أيضا قال: النظرة الإسلامية وتصور الإسلام في سياسة المال والحكم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عهود الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم بقوله: فأما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وخلافة علي بن أبي طالب فكانت النظرة السائلة هي النظرة الإسلامية، وأما حين انحرف هذا التصور قليلا في عهد عثمان فقد بقيت للناس حقوقهم، وفهم الخليفة أنه في حل، وقد اتسع المال عن مقررات للناس أن يطلق فيه يده يبر أهله ومن يرى من غيرهم حسب تقديره. هذا في العدالة الاجتماعية أيضا صفحة 168. ويؤكد سيد قطب رحمه الله انحراف عثمان رضي الله عنه عن منهاج صاحبيه بقوله: هذا التصور للحكم، يعني في عهد أبي بكر وعمر، قد تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان وإن بقي في سياج الإسلام. هذا في العدالة الاجتماعية صفحة 159. ويقول أيضا: وصار علي رضي الله عنه في طريقه يرد للحكم صورته كما صاغها النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتان من بعده. ولم يتنبه أيضا سيد قطب إلى في كلمته هذه إلى أن شرع الله إنما هو وحي منه، ليس من صياغة ولا تصور حتى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو وحي من الله. يقول سيد قطب: بل ونفوس الحكام والمحكومين في عهد عثمان رضي الله عنه لما سماه التصور الإسلامي، يقول: جاء علي ليرد التصور الإسلامي للحكم إلى نفوس الحكام والناس. ويتهم سيد قطب، يتهم عثمان بالانحراف عن روح الإسلام بقوله: وإنه لمن الصعب أن نتهم روح الإسلام في نفس عثمان، ولكن الصعب كذلك أن فيه من الخطأ. ويقول: لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام. ويقول: الانحراف عن الإسلام وروح الإسلام والتصور الإسلامي وصورة الحكم كما صاغها النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته رضي الله عنه. ويقول كذلك: واعتذارنا لعثمان رضي الله عنه من خلافة قد جاءت إليه متأخرا وهو يدف الثمانين يلعب به مروان. يعني عثمان رضي الله عنه كان خلص خرف صار مثل مجنون، وعثمان ومروان يلعب به، فصار ثقة له يسوقه حيث شاء بعدما كبرت سن وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الله المستعان، هذا في العدالة الاجتماعية صفحة 151 161 عفوا. طبعا سيد قطب يعني يمجد الثوار الذين ثاروا على عثمان بقوله تثور نفوس الذين أشربت نفوسهم روح الدين إنكارا وتأثما. الخوارج يمدحهم. ويقول لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر روح الإسلام أن يقرن أن تلك الثورة في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام، وذلك دون إغفال لما كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبع عليه لعنة الله. ثم ضم أبا ذر إلى هؤلاء الثوار وقال لقد حدثت أعمال لا أعرفها والله ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه، والله إني لأرى حقا يطفأ وباطلا يحيى وصدقا مكذبا وصادقا مكذبا وأثرة بغير تقى. يتهم هذا يقول أبو ذر نفي إلى الربع وتكلم أبو ذر في عثمان وهذا كله كذب عليه رضي الله عنه. يقول ولقد كانت هذه الصيحة يقظة الضمير لم تخدره الأطماع أمام تضخم فاحش في الثروات. يفرق الجماعة الإسلامية طبقات ويحطم الأسس التي جاء هذا الدين ليقيم بين الناس. قال أيضا طبعا هنا يرد على هذا يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وثالث خلفاء الراشدين المهديين الذي أمرنا باتباع سنتهم والمحافظة عليها، وإنهم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تفعل حتى تلقاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، يعني عمر وعثمان. وكذلك لمز عددا من الصحابة قال هذا هو الثراء الذي بدا صغيرا بإثار بعض المسلمين على بعض في أيام عمر، وكان معتزما إبطاله ثم فشى فشوا ذريعا بتجميع الأملاك والضياع وموارد الاستغلال بما أباحه عثمان من شراء الأرامين في الأقاليم. على كل حال كلام كثير، وكلام في معاوية وكلام في عمرو بن العاص يعني شيء كثير. نذكر بس هذه نبذة سريعة لأن الوقت لا يسعنا للتفصيل. يقول سيد قطب في تفسير سورة الحديد هو في قوله تعالى تحت قوله تعالى هو الأول والآخر، قال مستغرقا كل حقيقة الزمان والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة المكان. تعرفون هذه الكلمة ماذا تعني؟ يعني وحدة الوجود، وتلفت القلب البشري فلا يجد كينونة لشيء إلا لله. فهذا الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد منه كل شيء وجود، وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها كل شيء حقيقة، وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود. ويقول لا كينونة شيء في هذا الوجود على الحقيقة، فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله وحده سبحانه، وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة. فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار فإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولها. وقال في تفسير سورة الإخلاص إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود إلا وجوده. وهذا في الحقيقة هو عين كلام وحدة الوجود، لكن له في مواطن أخرى كلمات تدل على التفريق بين الخالق والمخلوق. فلذلك نحن نقول الرجل يعني ما هو من أهل العلم، فهو رجل أديب يعني يتكلم بالألفاظ هكذا على عوينها، أو يأخذ أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. على كل حال ليس مرجعا علميا، ولذلك الذين يعكفون على كتابه أو كتبه أو كتاباته في الحقيقة ينحرفون. هذا من جهة يحدث عندهم في كثير من الأحيان انحراف، وثانيا يعني أتعجب كيف يتركون هذا التراث الأول وكتب الجهابذة في الإسلام. يعني ما نرى مثلا ولا سمعنا أن واحدا منهم مثلا عكف على كتاب مثلا الطبري إمام المفسرين، ولا كتاب القرطبي ولا ابن كثير ولا غير ذلك، ويعكفون على هذه الكتب. أيضا من الأشياء التي يمكن أن تذكر أيضا تكفيره بإطلاق لعامة المسلمين، فيقول مثلا سيد قطب عفى الله عنه وعنه: يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، لا لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله. يعني كل هذا يعني ما عبد غير الله. طيب، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها، فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحكمية غير الله، فتتلقى من هذه الحكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها. موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدث في عبارة واحدة: أن يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها. وقال أيضا هذا في كتاب معالم في الطريق صفحة 101-103 إلى 103، قال: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، وإن كانوا يقولون في مآذنهم لا إله إلا الله ويصلون. وقال إن هذا المجتمع الجاهل الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع الإسلامي، ليس هو المجتمع المسلم. وإيش مجتمع؟ أي مجتمع هذا الآن؟ مجتمع مثل هذا إيش هو، مسلم أو كافر؟ قال إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. في مصر مثلا مجتمع إيش، مسلم أو كافر؟ قال ليس هو المجتمع المسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عن مشرك الجاهلية: إنما كان شركهم الحقيقي يتمثل ابتداء في تلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غير الله. يعني ما كان في اصلا يتقربون بها ولا يستشفعون بها. الامر الذي يشاركهم فيه اليوم اقوام يظنون انهم مسلمون على دين محمد، كما كان المشركون يظنون انهم مهتدون على دين ابراهيم. وطبعا رد عليه هنا الشيخ، قال: ان النجاشي كان اسلامه مجرد اعتقاد ان لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، فلم يطبق الحاكميه في المعاملات ولا الاعياد ولا التقاليد ولا الازياء ولا النظام في دولته بالحبشه. ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عليه: افرايت لو انه طبق الحاكميه ولم يؤمن بعقيده التوحيد، ايعد مؤمنا؟ ايعد مؤمنا؟ وقال في تفسير قوله تعالى: وجعلوا بيوتكم قبله لليهود، قال بعد ان قرر فيما سبق دخول مسلم العصر في إطار المجتمع الجاهلي، قال: وهناك يرشدهم الله إلى اعتزال معابد الجاهلية يعني مساجدها، واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، جعل المساجد كأنها مساجد ضراب. وقال إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها العذاب إلا بأن تنفصل عقيديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها، وإلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لا يدخل فيها دخلت فيه جاهلية وأهل الجاهلية. وقال إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. وهل مجرد من هذه الكلمات التي نحن نقول أقل ما يقال فيها أنه رجل لا ينتبه لما يقول. أيضا يقول عن القرآن كلام عجيب عجيب جدا، ويستغربه القاصي والداني في الحقيقة. يقول بعض الناس حين ينظر في هذه الموضوعات يعني التشريعية في القرآن نحو ذلك، يرى ما فيها من دقة وعظمة وصلاحية ومرونة يحسبها ميزة القرآن الكبرى، يحسب أن أوامر الله سبحانه وتعالى وما في القرآن من تشريع ونحو ذلك يعتبر، يقول يحسب أن هذه هي ميزة القرآن الكبرى. وإيش ميزة القرآن الكبرى عنده؟ ما هي ميزة القرآن الكبرى إذن إن لم تكن في تشريعه وفي أحكامه وفي توحيده؟ قال ويحسب أن طريقة التعبير القرآنية تابعة لها. أما نحن فنريد أن نقول إن الطريقة التي اتبعها القرآن في التعبير هي التي أبرزت هذه الأغراض والموضوعات، فهي كفاء هذه الأغراض والموضوعات في التصوير الفني في القرآن. وقال عفى الله عنه عن تدبر القرآن في عصر نزوله ماذا قال؟ قال لقد تلقوه مسحورين مسحورين، يستوي في ذلك المؤمنون والكافرون، هؤلاء يسحرون فيؤمنون. الله سبحانه وتعالى عاب على المشركين لما قالوا إن هذا إلا سحر يؤث. لقد تلقوه مسحورين يستوي في ذلك المؤمنون والكافرون، هؤلاء يسحرون فيؤمنون وهؤلاء يسحرون فيهربون. ثم يتحدث هؤلاء وهؤلاء عما مسهم منه، فإذا هو حديث غامض لا يعطيك أكثر من صورة المسحور والمبهور. هذا عمر بن الخطاب يقول فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام. وهذا الوليد بن المغيرة يقول والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. ثم يقول إن هذا إلا سحر يؤثر. وهذا القرآن نفسه يصف أثره في نفوس المؤمنين به ونفوس الذين أوتوا العلم من قبله بأنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهؤلاء كفار قريش يقولون في لجاجة الإنكار أساطير الأولين. هذا كله يقع فلا تجد فيه صورة واضحة عن الجمال الفني في القرآن. يعني في عهد النبوة ما كان فيه جمال فني في القرآن، وتلك مرحلة التذوق الفطري المباشر. ثم يقول عفى الله عنا وعنه فإذا تجاوزنا عصر نزول القرآن رأينا بعض الصحابة يتعاطون تفسير القليل منه اعتمادا على القليل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يحاول في حذر وخشية أن يؤول بعضه، وبعضهم يمتنع من هذا خشية أن يكون فيه مأثم ديني. يعني هؤلاء خشوا الله سبحانه وتعالى وخافوا أن يتكلموا برأيهم، وأنت البطل الشجاع الذي لا تخاف الله سبحانه وتعالى وتفسر القرآن بهواك وبرأيك، ما هذا؟ الصحابة خافوا من شيء ينبغي أن تخاف منه أنت أشد، إن كانوا هم أهل فصاحة وبلاغة وفهم وإدراك خافوا أن يؤولوا شيئا أو يخرجوه عن معانيه الأصلية لأنه كتاب الله وكلام الله عز وجل. فأحرى بك وبأمثالك وبنا جميعا أن نخاف لا أن نتجرأ نحن. فيقول فإذا تجاوزنا عصر نزول القرآن رأينا بعض الصحابة يتعاطون تفسير القليل منه اعتمادا منه على القليل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يحاول في حذر وخشية أن يؤول بعض الآيات، وبعضهم يمتنع من هذا خشية أن يكون فيه مأثم ديني. ثم قال عن عصر التابعين، قال فلما كان عصر التابعين نما التفسير نموا مضطردا، ولكنهم كانوا يقتصرون في تفسير الآية على المعنى اللغوي الذي فهمون الآية بأقصر لفظ. ثم قال عن التفسير في بقية القرون المفضلة، ثم أخذ التفسير ينمو ويتضخم ابتداء من الأوائل القرن الثاني، ولكن بدلا من أن يبحث عن الجمال الفني في القرآن وتناسقه مع الجمال الموضوعي البالغ حد الكمال، أخذ يغرق في مباحث فقهية وجدلية ونحوية وصرفية وتاريخية وأسطورية، وبذلك ضاعت الفرصة التي كانت مهيئة للمفسرين لرسم صورة واضحة للجمال الفني في القرآن وربطها بالكمال الموضوع الذي يتجلى في القرآن. كل هذه العصور ما تجلت ولا تجلى لهم الجمال القرآن ولا تصور القرآن تصورا حقيا. كل هذه الأمم وكل هذه العلماء حتى جاء رجل واحد يقول رجل عند الخلف طبعا رجل واحد متأخر نوعا كان يقع له بين الحين والحين شيء من التوفيق في إدراك بعض مواضع الجمال الفني في القرآن. من هو؟ الزمخشري المعتزلي. كل الأمة هذه كانت في ضلال وضياع. كبير دعاة الاعتزال في القرن السادس، هذا طبعا كله في كتابه هذا التصوير الفني. ثم قال رجل واحد من الباحثين في البلاغة والإعجاز سابق للزمخشري بلغ غاية التوفيق المقدر لباحث في عصره، هو عبد القاهر الجرجاني النحوي الأشعري طبعا، وأشعري النحوي هو ما قال هذا، فلقد أوشك أن يصل إلى شيء في كتاب دلائل الإعجاز لولا أن قصة المعاني والألفاظ ظلت تخايل له من أول الكتاب إلى آخره فصرفته عن كثير مما كان وشيكا أن يصل إليه، لقد كان النبع منه على ضربة معوة، لكن لم يضرب هذه الضربة حتى يخرج هذه الكنوز، فلم يضربها. صفحة 33. ويتبين مما تقدم أن أكبر هم سيد قطب عفى الله عنه في تدبر قرآن ما أسماه بالجمال الفني، ولكن هذا للأسف أهم ما جذب قراءه إلى فكره وما شغلهم عن المباحث الفقهية والنحوية وعن قصة المعاني والألفاظ التي ظن أن من سبقوه منذ عصر النبوة أخطأوا بالانشغال بها وعن البحث في الجمال الفني، فلم يقتنع بمنهاج السلف القرون المفضلة، ووجد قدوته عند الجرجاني الأشعري وبدرجة أقل عند الزمخشري شيخ خلف المعتزلة. ويقول وإذا تميز سيد قطب بزعمه على من سبقه ومن لحقه ممن حاولوا تفسير القرآن الكريم بضربة معول في نبع الجمال الفني في القرآن، فلا عجب أن يكون أسلوبه في التفسير مخالفا لأئمة التفسير والحديث والفقه في الدين منذ أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه المبين، حتى اتجه سيد قطب إلى خدمة الإسلام من خلال القرآن العظيم. فطبعا وكان من نتائج خروجه عن منهاج السلف في التفسير ما يلي: وصف كلام الله تعالى بمفردات اللهو والسحر والشعوذة، فمثلا قال الفن والشعر والتمثيل والمسرح والسينما والتصوير والرسم والموسيقى، ولم يدخر بعض تفاصيلها: الوتر والإيقاع والجرس والمقطوعة والأصداء والنغم والألحان والتشخيص والمشاهد المسرحية والسينمائية والبطل والنظارة والمناظر والستار والريشة والألوان والظل ووحدة الرسم واللوحة الطبيعية وتناسق الإخراج وتناسق التصوير والتناسق الفني والهيمنة والتعويذة. كل هذه الألفاظ تجدها من خلال كتابه في تفسير القرآن. ووصف آيات من سورة الفجر بالموسيقى الرخية المتماوجة، ووصف آيات منها بالعرض العسكري الذي تشترك فيه جهنم بموسيقاها العسكرية المنتظمة الدقات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، عفى الله عنه غفر الله له. وصف سورة النازعات بنوعين من الموسيقى: السريعة الحركة قصيرة الموجة قوية المبنى تنسجم مع جو مكهرب سريع النبض شديد الارتجاف، والوانية الحركة الروسية الموجة والمتوسطة الطول تنسجم مع جو القصصي هذا صفحة 111. وصف سورة الضحى بالموسيقى الرتيبة الحركات الوئيلة الخطى الرقيقة الأصداء الشجية الإيقاع. وصف سورة الليل بأن الموسيقى المصاحبة فيها أسجن وأعلى من موسيقى الضحى. وصف سورة العاديات بموسيقى شبيهة بموسيقى النازعات بل هي أشد وأعنف وفيها خشونة ودمدمة وفرقعة. وصف آيات في سورة الفجر بالموسيقى الحادة التقاسيم في زلال القرآن جزء السادس صفحة 3906. وصف آيات أخرى من سورة الفجر بقوله: يا لجمال النغم. ووصف صورة الفجر العامة بقوله إنها تؤلف ألوانا متنوعة، تؤلف من تفرقها وتناسقها لحنا واحدا متعدد النغمات موحد الإيقاع. وصف بعض آيات سورة الفجر بقوله وفي بعض مشاهدها شد وقصف سواء مناظرها أو موسيقاها. واستنبط موسيقى الدعاء المتموجة الرخية الطويلة الخاشعة من قول الله تعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا، وقوله تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، منسجمة مع الدعاء كل الانسجام بالتطريب والتموج والاسترسال. استنبط موسيقى الطوفان من قوله تعالى ويتجري بهم في موج كالجبال. وصف القرآن عامة بقوله القرآن يرسم صورا ويعرض مشاهد يتوافر لها أدق مظاهر التناسق الفني في ماء الصورة وجو المشهد وتقسيم الأجزاء وتوزيعها في الرقعة الموضوعة. أكد أنه يعني ولا يكني، يعني ليست هذه تثنية ولا مجاز في الكلام، قال موسيقى له، يعني يتكلم عن موسيقى له حقية بقوله تفضل الموسيقي المبدع الأستاذ محمد حسن الشجاعي بمراجعة هذا الجزء الخاص بالموسيقى في القرآن الكريم، وكان له الفضل في ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية. يعني هو ما هو يقصد كلام هكذا، إنما يقصد كلام حقيقي، موسيقى حقيقية. أكد أنه يعني كذلك ولا يكني رسم وصورة له بقوله تفضل الأستاذ الفنان ضياء الدين محمد مفتش الرسم بوزارة المعارف بمراجعة هذا القسم الخاص بتناسق الصور. قال في تفسير سورة الفلق والتصوير بالألوان يلاحظ هذا التناسق بين اللون الذي ترسم به والتدرج في الظلال مع الفكرة والموضوع، كما يلاحظ التوزيع في المشاهد المسرحية والسينمائية. والتصوير في القرآن يقوم على أساسه. خذ مثلا صورة من الصور الصغيرة التي ربما يحسب البعض أنها شبيهة بسجل الكهان أو حكمة السجاع، هذا مثلا صورة الفلق، فما الجو الذي يراد إطلاقه فيها؟ جو التعويذة لما فيه من خفاء وهينمة وغموض وإبهام. جمع بين قول الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقوله تعالى عن الكافرين بل هو شاعر بأن القرآن الكريم صدق، إذ لا تتوفر له القرآن يعني القافية والتفاعل، وإن توفرت له بقية خصائص الشعر الأساسية، ولكن العرب لم يكونوا مجانين ولا جاهلين بخصائص الشعر يوم قالوا إنه شعر. انتبهتم؟ ما قالوا مجانين ولا كانوا مخطئين في هذا لما قالوا إنه شعر، لقد راع خيالهم بما فيه من تصوير بارع وسحر وجدانهم بما فيه من إيقاع جميل، وتلك خصائص الشعر الأساسية إذا نحن أغفلنا القافية والتفاعل. كلام خطير جدا هذا. وصف كلام الله تعالى بأنه أخذ من خصائص الشعر الموسيقى الداخلية والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل والتقفية التي تغني عن القوافي، وضم إلى ذلك الخصائص التي ذكرنا يعني التصوير البارع والمنطق الساحر والإيقاع الجميل. يعني خذ من هذا القليل. ضرب مثلا لما أخذ القرآن من الشعر القافية والإيقاع والوزن بقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال فلو أنك قلت ومناة الثالثة لاختلت القافية ولتأثر الإيقاع، ولو قلت ومناة الأخرى فالوزن يختل. وبقول الله تعالى قال ربي إني وهن العظم مني، لو قلت قال ربي إني وهن مني العظم لأحسست بما يشبه الكسر في وزن الشعر، ذلك أن مني تتوازن مع إني، هكذا قال ربي إني وهن العظم مني. إن الله نرسل. وقال عن كلام الله تعالى فمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل، بطل الرواية موسى، والنظارة يعني النظارة يعني المتفرجين في المسرحية، يسمونهم النظارة، يعني يسمى الذين يقرؤون القرآن والمتفرجين يعني قارئ القرآن الذي يسمع القرآن والذي يقرأ القرآن، حتى يكشف لهم في أن واحد في قصة موسى مع العبد الصالح. ومرة يكشف سر لنظار القراء ويترك أبطال القصة عنه في عماية في قصة أصحاب الجنة، إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، وقد ضللنا نحن النظارة. يعني شيء عجيب والله جدا يا إخواني. إنها يقول إنها لصورة مضحكة أن يأخذ كل إله مخلوقاته إلى أين لا ندري، ولكننا نتخيل هذه الصورة فنضحك من فكرة تعدد الآلهة إذا كانت نتيجتها هذه النتيجة. ضرب مثلا بقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا لاشتراك الجرس، طبعا الجرس هذا من الموسيقى، والظل طبعا من الرسم، وشرح لفظ الدع فوجده قد جمع بين الدفع في الظهر بعنف والصوت الذي يخرجه المدفوع فيه عين ساكنة هكذا يعني دع. ويمثل هذا الفكر ضمن الشيطان انصراف أهل ما يسمى بالصحوة عن تدبر القرآن إلى ما يسمى زورا بالإعجاز العلمي في القرآن، وهذا طبعا مشكلة أخرى. على كل حال يا إخوان، هذه الطريقة في الحقيقة طريقة غير موثقة. أنا أردت التنبيه إلى بعض الأخطاء التي تقع من في هذا الكتاب، وأعتبر أن هذا الكتاب في الحقيقة لا ينبغي للمسلم أن ينشغل به، وينبغي لكم أنتم طلاب العلم أن يكون كل اهتمامكم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير السلف، سواء للقرآن أو للسنة أو نحو ذلك. هؤلاء هم النور. أما هذه الكتب لذلك دائما تجدوني أحذر من خلال دروس إياكم الكتب المعاصرة، الكتب الفكرية، الكتب الحركية، كل هذه كتب مليئة بهذه الخزعبلات مليئة، ولكن يغفل عنها كثير من الإخوة ولا ينتبه لها ولا ينتبهون لمقاصد قائليها، يظنون أنها عبارة خاطفة سريعة أو خطأ عابر، لكن أهل العلم وأهل البصيرة إذا قرأوا انتبهوا وفهموا هذه المشاكل. لذلك هؤلاء يعني علماء كبار من أئمة العلم بيّنوا، قد حذر العلماء كثير من العلماء من هذه الكتب ومغبة هذه الكتب على الشباب المسلم، وقد تأثر بها كثير من الشباب، بل إني أعلم يعني مرة تناقشت مع رجل من التكفير والهجرة، جماعة التكفير والهجرة جماعة معروفة تكفر كل المجتمعات، فلما كنت أسأله عن دليله يخرج كتاب معالم في الطريق ويأتي لي ويفتح لي كلام، قلت له الدليل من قال الله قال الرسول، قال لا هذا عالم جيد. فهو حجتهم لأنه تكفير المجتمعات إنما نشأ من هذا من هذه الإطلاقات. أنا إن أحسننا قلنا نحسن الظن نقول الرجل يتكلم بكلام لا يفهم ولا يدري ما يقول إليه هذا الكلام، هذا إن أحسن به الظن. وأما إذا قلنا أنه صاحب فكر صاحب منهج منحرف فهذا طبعا ظاهر كلامه، ونكون معذورين لو قلنا هذا. يعني الذي يقول أنه منحرف تمام الانحراف وأنه يعني في غاية الضلال هذا لا يكون بعيدا، لأن الكلام إذا كنا نحكم على ظاهر الناس فهذا هو الظاهر، لكن كنا نحسن الظن ونؤول له الكلام ونلتمس له الأعذار فنقول كان الرجل أديما، لأن دراسته درس في فرنسا ما درس في بلاد المسلمين ولا درس على المشايخ والعلماء، ولكن مع الأسف كتبه طبعا نشرها أتباعه نشرا وترجموها إلى بلاد إلى لغات متعددة بسبب طبعا انتشار هذه الجماعة التي يدعو إليها في مختلف بلاد المسلمين، وهم نشطاء جدا في ترجمة كتبهم، فلذلك يعني تأثر كثير من الناس ما يعرفون الإسلام إلا هذا. زاد على هذا الأمر أو زاد الأمر سوءا وجود يعني بعض الغلو الذي أشرنا إليه أيضا في بداية كلامنا عن قضية لا يقال فلان شهيد، إنه هذا يعني عذب وسجن وأنه كذا وأنه قتل، فهذا طبعا مما رفعه زيادة من طريق العاطفة عند الناس. وأما عند أهل العلم فرجل ليس بعالم، رجل أديب. نعم. رحمه الله. نعم. طبعا هذا الكتاب وغيره في كتب كثيرة ألفت في كتاب الظلال في مجلد للشيخ رحمة الله عليه، الشيخ عبد الله دويش أحد مشايخ العلماء الكبار، هذا كان يحفظ الكتب الستة عن ظهر قلب، رجل يعني معروف بالعلم وبالحفظ، وله كتاب اسمه المورد الزلال، في يعني تعليق على سيد القطب في الظلال. وهناك كتب للشيخ ربيع أكثر من كتاب، مطاعن سيد القطب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الكتب، غير فتاوى أهل العلم. عموما يعني أهل العلم والحمد لله قد تكلموا في هذا، ليس هذا الكلام من عندنا. نعم تكلم الشيخ محمود شاكر. نعم محمود شاكر تكلم عنه. كتاب العدالة الاجتماعية، نعم أظن أفتى الشيخ بن باز بحرق كتابه، أنه العدالة الاجتماعية هذه ما فيها عدالة ولا فيها شيء، بل فيها كل مطاعن في الصحابة وإثارة الفتنة التي من الصحابة. وهو الرجل طبعا ليس من أهل التحقيق، فبالتالي يأخذ من أحاديث واهية ومن الرافضة ومن الأخبار الساقطة والموضوعة وأراجيف، وطبعا اعتمد على هذا روايات مكذوبة كثيرة، فخرج بنتائج غير موفقة بالمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في السكين. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عبد بن اميه عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحفر من كتف يهتز منها ثم دعي الى الصلاه فصلى ولم يتوضا. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين. باب ما قيل في قتال الروم. قال حدثني اسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن عدان عن عمير بن الاسود العسكري حدثه انه اتى عباده بن الصامت وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه ام حرام. قال عمير فحدثنا ام حرام انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا.
طبعا تقدم معنى هذا، وفيه طبعا منقبة ظاهرة لمعاوية رضي الله عنه لأنه أول من غزا البحر، ومنقبة كذلك لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر. نعم. ومدينة قيصر هي القسطنطينية. نعم.
باب قتال اليهود. قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتل. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حتى أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتل.
طبعا الحديث السابق فيه ترغيب في سكن الشام، فعبادة بن الصامت ترك المدينة على فضلها وسكن حمص، وفي هذا الحديث بيان جبن اليهود وأنهم لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وفيه إثبات كرامات الأولياء، وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، فإنه هو الذي يقاتل الدجال ويستأصل اليهود أتباع الدجال. وفيه أهمية التوحيد وأن الله ينصر أهل التوحيد. يا عبد الله، نعم.
باب قتال الجوك. قال: حدثنا ابو النعمان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن كرمله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من اشرار الساعه ان تقاتلوا قوما يبتعدون عن الشعر، وان من اشرار الساعه ان تقاتلوا قوما عراق الوجوه كان وجوههم المجان المطرقه قال: حدثنا سعيد بن محمد قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا ابي عن صالح عن الاعرج قال: قال ابو هريره رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى تقاتل الترك صغار الاعين حمر الوجوه زلف الانوف كان وجوههم النجان المطرقه، ولا تقوم الساعة حتى تقابلوا قوما نعالهم الشعر.
المجان المطرقة يعني الترس، المجن الترس المطرق التي الترس قد بطن بجلد وجلود وأغشية، وطبعا المقصود بهؤلاء ليس أهل تركيا الآن، نعم نعم، التتار والمغول كل هذه البلاد، الصين واليابان وما كان من هذه الدول، فهذا هو المقصود، وأنها بلاد باردة ينتعلون نعال الشعر. نعم.
باب قتال الذين ينتعلون الشعر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه لا تقوم الساعه حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعه حتى تقاتل قوما كان وجوههم مجاهد مقرقه. قال سفيان وزاد في ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره روايه صغار الاعين زلف الانوف كان وجوههم مجاهد مقرقه.
يعني هم فطس الانوف صغار الاعين يعني هم صغيره خاصة التي تكون عليها هذه الجلدة التي تغطي معظم العين وكذلك يكون أنفه فطسة خلف ووجهه مستدير. ها تعرفون هذه الله أعلم هذا الله أعلم حصل أو لم يحدث لكن حصل منه شيء. نعم يعني حتى في جهة إيران في جمع من الناس بهذا الوصف جهة إيران الله أعلم الجزم بهذا ما في يعني لا نستطيع الجزم به احتمال واحتمال.
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وساله رجل انتم انتظرتم يا ابا عماره يوم حنين قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان اصحابه واخفاؤهم حذرا ليس بسلاح فاتى القوم جمادا جمع هوازن وبني نصر لا يكاد يسقط لهم سهما فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فاقبلوا هنالك الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مغبته البيضاء وابن عمي ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقول به فنزل واستنصر ثم قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ثم صف اصحابه.
نعم.
باب الترعاب على المشركين بالهزيمه والزلزله. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيد عن محمد عن عبيده عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الاحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملا الله بيوتا وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاه الوسطى حين غابت الشمس في بعض النسخ حتى غابت الشمس. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم انت سلمه بن هشام اللهم انت الوليد بن الوليد اللهم انت عياش بن ابي ربيعه اللهم انت المستضعفين من المؤمنين اللهم اشغل وقتك على قضاء اللهم دينك في يوسف. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد انه سمع عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب بريع الكتاب اللهم اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وذللهم. قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبه فقال ابو جهل وناس من قريش ونحر جزور بناحيه مكه فارسلوا فجاءوا من سباها وطرحوه عليه فجاءت فاطمه فالقته عنه فقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش لابي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعه وشيبة بن ربيعه والوليد بن عتبه وابي بن خلد وعتبة بن ابي معير وعقبة بن ابي معيط قال عبد الله ولقد رايتم في قليل بدر قبلا قال ابو اسحاق ونسيت السابع وقال يوسف بن اسحاق عن ابي اسحاق اميه بن خلف
يوسف بن ابي اسحاق
قال ابو عبد الله قال يوسف بن ابي اسحاق قال أبو عبد الله قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف وقال شعبة أمية أو أبي والصحيح أمية قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فلعنتهم فقال ما لك قلت أولم تسمع ما قالوا قال فلم تسمع ما قلت وعليتم
هذه 33 في ثناء على الله عز وجل قبل الدعاء وفيه الدعاء بالدعاء الجامع والرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة الأمر وهو في الحرب ما دعا بأكثر من هذا الدعاء أما أن يكون دعاء موضوع إنشاء طويل عريض كما يفعل الناس اليوم فهذا خلاف السنة كذلك فيه الاستعانة بالله على المشركين وعلى كل مبطل وفيها أن الأمر كله لله وما دعوا أحدا غير الله سبحانه وتعالى وفيه أنه لا يجوز أن ينسب الظفر والنصر إلى أحد غير الله تعالى لا ينسب الظفر والنصر إلى أحد غير الله نعم هذه كلها مرت معنا تكلمنا عليها نعم
باب هل يرشد المسلم اهل الكتاب او يعلمهم الكتاب قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم الأليين.
يعني هذا المسألة اختلف فيها العلماء هل يجوز تعليم الكافر القرآن فمن مانع ذلك ومنهم من أجازه والصواب والله أعلم هو التفصيل من يرجى منه الرغبة في الدين والإسلام والخير هذا يعلم وإلا فلا قد يتعلم وليفسد وليطعن على الدين نعم
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن قال قال ابو هريره رضي الله عنه قدم طفيل بن عمرو التبتي واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان دوسا عصت وابت فادعوا الله عليها فقيل هلك الدوس قال اللهم اهد دوسا وات بهم.
وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يدعو عليهم إذا ظهر ظلمهم وبغيهم وبلغه أذاه للمسلمين أذاهم للمسلمين دعا عليهم، وأحيانا كان يدعو لهم وإن عصوا الدعوة ودعاهم ولم يستجيبوا كان يدعو لهم بالهداية.
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه. وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. قال حدثنا علي بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة فجعلني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن حفصة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استجابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى فرقه فحدثت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
نعم، لا بد من دعوة المشركين قبل قتالهم، ودعوتهم إما يكون بإرسال الكتب إليهم أو بإرسال الرسل إليهم، وإما الإمام يرسل رسول إلى المشركين ويعلمهم ويبين لهم الدعوة وإلى أي شيء ندعوهم، أو يرسل إليهم بكتاب ندعوهم إلى الإسلام. نعم. وإذا بلغت يعني جاءت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بعض الأقوام كبني المصطلق مثلا على حين غرة وهم غارون لا يعني فجأهم بمجيئه، وكذلك أهل خيبر، فهذا محمول على أنهم قد بلغتهم الدعوة وعرفوا بأنهم أو توقعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم أو سيغزوهم، لذلك غزاهم بدون إعلام منه. نعم. دعوه هي الأساس. والعجيب طبعا في هؤلاء الشباب المتهور المعروف اليوم أنهم يدعون الأشياء التي يستطيعونها وبمقدورهم وباستطاعتهم وبأيديهم أن يفعلوها يتركونها، وهي طلب العلم وتعليم الناس التي أحسن القدوة الصالحة والنفع عن دفع الناس بهذا طريق الدعوة يتركونها، ويمسكون في طرق هم لا يقدرون عليها ولا طاقة لهم بها ولم يكلفهم الله بها وليست لهم. لهذا الأئمة أن يكون هناك إمام هو الذي يحرك الناس للجهاد ونحو ذلك، فهذا من تلبيس الشيطان ضيع عليهم الخير. نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام والنبوه وان لا يتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون الله. وقوله تعالى: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب ان يؤتيه الله الكتاب الى اخر الايه. قال: حدثنا ابراهيم بن حدث قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر يدعوه الى الاسلام وبعث بكتابه اليه مع لحيه الكلبي وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدفعه الى عظيم بصرى ليدفعه الى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه الجنود فارس مشى من حمص الى ليبيا شكرا لما ابداه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قراه التمس لي ها هنا احدا من قومه ليساله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فاخبرني ابو سفيان انه كان للشام في رجال من قريش قدموا تجارا قدموا تجارا في المده التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال ابو سفيان: فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله
قال ابن عباس: فاخبرني ابو سفيان بن حرب انه كان للشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المده التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال ابو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وباصحابي حتى قدمنا إلياء فدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ربه وعليه الدار وإذا حوله عظماء الروم. فقال لترجماني: سلم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: ما مراقبة ما بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عمي وليس شرفني يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: أذنوه وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه: قل لأصحابي إني سالم هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه. قال ابو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من ان ياثر اصحابي عني الكيد لكذبتهم حين سالني عنه ولكني استحييت ان ياثروا الكيد عني فصدقته. ثم قال لترجماني: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا المنكر. قال: فهل قال هذا القول احد منكم قبله؟ قلت: لا. فقال: كنتم تتهمون له على الكريم قبل ان يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل كان من ابائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون او ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد احد صحبه لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يظهر؟ قلت: لا. ونحن الان منه في مده نحن نخاف ان يظهر. قال ابو سفيان: ولم يمكنني كلمه ادخل فيها شيئا انتقصه بي لا اخاف ان تؤثر عني غيرها. قال: فهل قاتلتموه او قاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولا دولاً ودولاً، تجاراً وتجاراً، يدار علينا القبضة ويدار عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً، ويتهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفو والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لي ابن جنانه حين قلت ذلك له: قل له إني تركت عن سبيل فيكم فزعمت أنه دون ذلك، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا؟ فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يهتم بقول التفصيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال: هل قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا؟ فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا؟ من ملك ومن ملك فزعمت أن لا. فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت يملك ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك أن يرتد أحد صحبة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخلق بشاشته القلوب لا يفقهه أحد. وسألتك أن يغفر فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يغفرون. وسألتك أن قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، ويزال عليكم القبضة وتدارون عليه الأخرى. وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم فجعلت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة النبي. قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم. وإياكما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ولو أرجو أن أخبط إليه يتجشد قيمه، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ: فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى رمل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك للاعتداء في الاسلام، اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فعليك اسم الاريسيين. ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا تشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. قال ابو سفيان: فلما انقضى مقالته على الاصوات الذين حوله منه وماء الروم وكثر مرقهم فلا ادري ماذا قالوا، واخرجنا فاخرجنا. فلما ان خرجت مع اصحابي وخلوت منهم قلت لهم: لقد امر امر ابن ابي قلت لهم لقد امر امر ابن ابي كبشك هذا الملك بني الاصفر يخافه. فلما ان خرجت مع اصحابي وخلوت منهم قلت لهم: لقد امر امر ابن ابي كبشه هذا الملك بني الاصفر يخافه. قال ابو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بان امره سيظهر حتى ادخل الله قلبي الاسلام وانا كاره.
في قصه خرقل مع أبي سفيان لما أمر أصحابه أن يقوموا خلف ظهره وسأله وقال إن كذب كذبوه، هذا دليل على العمل بالقرائن في معرفة صحة الخبر وصدقه. يعني ليس فقط صحة الخبر متوقفة على صدق المخبر أو عدمه، لكن أيضا هناك قرائن قد تحتف بالخبر وتحتف بالمخبر وتدل على هذا الخبر صدق أو أنه كذب. العمل بقرائن في معرفة صحة وصدق الخبر. ليس حجة، لكن أخبر به أبو سفيان بعد إسلامه ولم يعترض على هذا.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال لي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لا اعطين الرايه رجلا يشتهى الله على يديه، فقالوا يرجون لذلك ايهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو ان يعطى، فقال اين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فاقرب دعي له فتصق في عينيه فترى مكانه حتى كانه لم يكن به شيء، فقال تقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال على رجلك حتى تبدل بساحتهم، ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لان يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمر بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عليه قال سمعت أن رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هنا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار لما يصبح، فنزلنا خيبر ليلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى غزا بنا. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوم بليل لا يعانيهم حتى يصبح، فلما أصبح خرج اليهود بمساحيهم ومكاتبهم، فلما رأوا قالوا محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قرئت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحل قوم فساء صباح المنذرين. قال حدثنا أبيان قال أخبرنا شعيب عن زيد قال حدثنا سعيد بن المسير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله
وحديث 42 فيه استحباب التطلع للخير، التطلع للخير لا للدنيا ولكن للآخرة، وفيه فضيلة الظاهرة لعلي رضي الله عنه، وفيه شجاعة السلف، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله، في علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وفي فضل الأناة والتودة، فضل الأناة والتودة، وفي الدعاء إلى الإسلام إذا لم تبلغ الدعوة، وأن هداية الناس ودعوتهم أولى من قتلهم وقتالهم، وفيه أن الجهاد وسيلة وليس غاية، فيه رد على القرضاوي والغزالي ومن كان على شاكلتهما الذين يقولون أن الجهاد جهاد دفع فقط ولا يوجد جهاد طلب، وفيه أن الدعوة إلى الله وسيلة للهداية، وكذا الداعي، وفي أن الهداية على الحقيقة من الله تعالى، حديث 43، معاذ بن عمرو الأزدي وأبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث. نعم.
باب من أراد غزوة فمر بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. وحدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا وهو بغيرها حتى كانت غزوة ثمود فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا مرعيدا ونفازا واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب عن ابن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول وقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى خرج في سفر إلا يوم الخميس. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.
نعم. لا عموما في السفر عموما بعد الظهر يوم الخميس هذا أفضل خروج.
باب الخروج بعد الظهر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أبي وعمري شدادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بحذيفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
يعني بالحج والعمرة. وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. نعم. وطبعا السفر الخروج شيء من السفر، يعني خروج السفر شيء، والمشي في السفر والراحة شيء آخر. الأولى أن تبدأ في الخروج بعد الظهر على ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، وفي المسير تستغل وقت الليل في السفر وتمشي فترة يعني بعد الفجر، عند الفجر تقوم يعني تنام نوم قبل الفجر وتكمل من صلاة الفجر إلى ما شاء الله حتى يعني يرتفع النهار، ثم تقيل قيلولة إلى الظهر، ثم تواصل. الحرارة هذه يعني لا تأخذها في المشي، فيكون في هذا خير، والأرض تطوى بالليل، وهذا يعني أفضل سفر. عند الرجوع ترجع نهارا ضحى.
باب الخروج آخر الشهر. وقال قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس كمين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس ليال لقينا من ذي القعدة.
نعم.
نقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال لقينا من ذي القعدة ولا نراد الا الحج. فلما جنبنا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه ان يحل. قالت عائشة: ودخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أشد والله بالحديث على وجهه.
نعم. هذا من ألفاظ تعديل الرواة، تذكر الله بالحديث على وجهه، ويدل على أن الصحابة كانوا يتقنون الحديث، ويدل كذلك على أن قد يخطئ الصحابي. نعم نعم. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم. ممكن. ايه نعم. المقصود هي عمرة بنت عبد الرحمن، أتذكر بالحديث على وجهين، يدل على أن أولا عمرة حفظت وأتقنت، وأن الحديث أنها يمكن أن تخطئ في رواية الحديث. نعم.
باب الخروج في رمضان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكبيد حتى بلغ الكبيد أفطر. قال سفيان قال الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال أبو عبد الله هذا قول الزهري وإنما يقال للآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التوديع. باب التوديع. وقال ابن وهب أخبرني عمرو عن مكين عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا ان لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال ثم اتيناهم نودعه في نار الخروج فقال اني كنت امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وان النار لا يعذب بها الا الله فإن أخذتموهما
فاقتلوهما. نعم. كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث أنس في تعذيب العرانيين؟ نعم، هذا على سبيل المقابلة والقصاص وليس على سبيل التعذيب للكفار. نعم.
باب السمع والطاعة في الإمام.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم بداية لما أمره بأن يحرقوهما كان يعرف الجواب لم ينهى
عنه. نعم.
ثم بعد ذلك بعدما أمرهما بالتحريق أعلمهم الله. هذا ما يقتضي به أن المفتي أو أن العالم
يعمل بالعموم، يعمل بالعموم حتى يأتيه نص المانع أو التخصيص. نعم، أي أو تخصيص يعني. نعم.
باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن الاشكال هنا اليوم هل هذه القنابل الحارقه هل يجوز استعمالها ويكون من هذا القبيل او لا؟ ها يصنع منجنيق ويجوز المنجنيق. نعم. ما هو نار، هذا ما كان في نار. المنجنيق في حجارة. إذا لا يجوز ابتداء. فيقال بارك الله فيكم الأصل عدم الجواز لكن يجوز في حالتين. الحالة القصاص التي ذكرناها هذه، والحالة الأخرى فيما لم يتمكن المسلم من الوصول إليهم إلا بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا حرق يعني على يهود بن النضير زرعهم وشجرهم، ومعلوم أنه يمكن أن يكون فيهم أحد، وكذلك يحدث مثل هذا الأمر في الحروب. فنهى مثل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان والنساء، ولكن إذا وجدوا بين القوم فيصيبهم ما أصابهم، لكن ليس هذا على سبيل القصد منهم لقتلهم. فالمقصود أنه إذا تعين يعني هذا سبيل الوصول إليهم جاز، وإلا فيبقى على الأصل. ويدل أيضا هذا الحديث على جواز استعمال جميع الأسلحة المدمرة غير الحرب كالكماء وغيره. نعم، لا غير الحرق، ما كلها. نعم،
المخانق ليس الحرق.
نعم، ولكن هذا طبعا فيما ينظر، فيما إذا كان الأمر سيترتب عليه أو يكون في اتفاق دولي، لا أنتم تستخدمون هذا ولا نحن، فلا يجوز الغدر حينئذ. مسائل أخرى هذه، فلا يجوز أن يستعمل. كذلك يمكن أن تستعمله فيستعمله هو كذلك. إذا كان في اتفاقات دولية بعدم استعمال هذه الأسلحة، إذا غدروا يجوز، وإلا فلا، يبقى على الاتفاق. الحرب خدعة ليست غدر، والفرق بين الخداع والغدر، الغدر أن تائد وتخلف وتغدر وتخالف العهد، هذا غدر. وأما خدعة تبين له أنك يعني تأتيه، يظهر لك منه هكذا أنك تأتيه من هذا الطريق فتأتيه من هذا، فهذه الخدعة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها، يعني أنه يقول ينتشر بين الناس أننا سنذهب من هذا الطريق بالسؤال عنه، يسأل عن هذا الطريق مثلا كيف هو وكيف، فيفهم الموجودين أنه سيمشي من هذا الطريق، وهو لا يريد هذا ويريد طريقا آخر، فهذا الخدعة. لكن أن يعد وعدا ويقول له تعال أمان ثم يغدر به، هذا لا يجوز. عرفت الفرق؟ نعم.
باب السمع والطاعة، باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن صباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. قال حدثنا بجنان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا بالبنال أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منهم.
نعم. نعم. لا بد في القتال من إمام، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، ما كل واحد إمام، كل واحد رأس بنفسه يقول لك أنا إمام. الأدلة من أشهر الأدلة وأظهرها حديث حذيفة. نعم، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق، ما قال روح جاهد ولا سوي لك جماعة ولا روح فعل كذا. نعم، فهذا إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، هذا دليل واضح وصريح على هذا. نعم، ولا يعرف، ولا يعرف في التاريخ قتال بغير إمام، ويكفي هذا، يكفي أن هذا من البدع العصرية الحديثة، بل لا يقول بهذا عاقل، ما في إلا شوية العيال المجانين هذول. نعم، نعم. أي نعم، يكون الإمام بأمره يقاتل، فإذا يرسل جيش أو يرسل كذا يكون هذا بأمر الإمام. كيف؟ لا، هو مجرد أن يقتل أو يرسل أو يأمر فهذا هو مقاتل الإمام، سواء كان موجودا أو ليس موجودا. نعم، المانع الساتر. نعم، فهو بإرساله لهذا الأمير كأنه هو، فمن أطاع أميري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، في هذا الحديث نفسه، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصى الأمير فقد عصاني. نعم، يتقى به هو بنفسه أو بأميره أو بأمر الأمير الذي هو أمر من الإمام. يلا، هذا قد نكتفي، وبعد الصلاة إن شاء الله.
بعد الصلاة إن شاء الله.